بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان في بعض الأسئلة نجاوب عليها وبعدين ندخل في الدرس. في سؤال أنا في الدروس السابقة، أن الإنسان عندما يكون في بداية الطريق لله فإن الله يحفزه بنعيم الجنة، ولكن الإنسان لا يقف على هذا فقط، وضربنا مثل بالطفل عندما نبدأ بتعليمه للصلاة. حسنا، عندما يريد الإنسان أن يرتقي أكثر، كيف ينظر لآيات النعيم في القرآن التي تصف الجنة؟ هو لا يريد أن ينظر لها كنفس نظرته لأنها محفزة للعمل، ولكن سوف تختلف نظرته. أحسنتم، هذا السؤال ممتاز. طبعا الإنسان مو فقط نعم الجنة، بعد ما يرتقي الإنسان ولا يعني يقوى قلبه بحيث أنه لا يعشق إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه ينظر لكل النعم على أنها عطايا المحبوب، فهي يحبها لأنها عطايا الله، مو يحبها لذاتها لأنه يشتهيها، وإنما يحبها ويعشقها أيضا، ولكنها لأنها فيها رائحة المحبوب، فيها رائحة المعشوق. فكل أثر من آثار المعشوق هو محبوب عنده، سواء كان من الجنة سواء كان في الدنيا، كل أثر من آثار المعشوق، كل أثر يذكر بالمعشوق وهو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، فإنه يصبح محبوب عند هذا الإنسان. هذا السؤال الأول. أحسنتم، الله يعطيكم العافية. إذن هو يعشق الله ويعشق آثاره، ولذلك يتلقاها كما يتلقى يعني كأنها يعني مقدمات الوصال مع الله سبحانه وتعالى، مو أن يرغب فيها لذاتها ولأنه يشتهيها كما كان في مراحل سير السلوك الأولى. السؤال اللي بعده، في حالة محاربة جنود الجهل وتنشيط جنود العقل ووصول الإنسان إلى أعلى درجة الكمال، هل يكون في غنى عن الوساطة الموصلة لله سبحانه وتعالى وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك؟ إن شاء الله اليوم نتكلم عن التقديس والتنزيه، وأن القلب اليقظة الكبرى للقلب هي عندما يقدس الله سبحانه وتعالى وينزه. ونحن مقبلين على شهر رمضان، طبعا معروف شهر رمضان أكثر الأدعية فيها خصوصا الأدعية النهارية تركز على التسبيح والتقديس والتنزيه. هذه إن شاء الله بينا بعد شوي في الدرس، إن يقظة القلب تصل إلى أعلى مستوياتها عندما يعني تعيش حقيقة التقديس. الحين هني نقول وتصير أرواحي عن حقيقة التقديس، يعني أنا وين والخالق وين؟ إن شاء الله بينا. ولكن هل نستغني عن الوساطة يعني العلاقة المباشرة مع الله سبحانه وتعالى؟ أيضا في العرفان وتعرفون بأن اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الله، اسم الجلالة، قل هو الله أحد. أحيانا الله يراد به مقام الأحدية، يعني ذاك الاسم لا أحد غير الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان عندما يثنى في الله سبحانه وتعالى حتى في أفعاله وصفاته ثم في ذاته، في الذات الإلهية، يثنى في ذات الإله لأن الأحدية توحيد الذاتي، فالفناء الذاتي، يعني لا يشاهد نفسه، لا يشعر بنفسه، يغفل عن كل شيء، فقط حضور الله سبحانه وتعالى هو الحاكم عليه، قهار، الواحد القهار، هذا معناه الأحدية. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، الواحد القهار يعني مقام الأحدية، يعني يقهر كل موجود، حتى وجود الإنسان نفسه لا يشعر به، كل الحضور مليء به، لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. زين، هذا الفناء الذاتي. فبناء على أن اسم الجلالة مقام الأحدية، فالإنسان وشفي عندما يصل إلى الفناء الذاتي وشفي ما في وسط، أصلاً ما له معنى وجود وسط، لأنه يغيب الإنسان عن ذاته، ما في شيئين حتى نقول في وسط. ولكن هناك معنى آخر إلى اسم الجلالة وهو الله، جاء في جامع للأسماء والصفات الجمالية والجلالية، وهو أن الاسم الأعظم الله هو الحقيقة المحمدية. حقيقة المحمدي نبي محمد صلى الله عليه وآله، والذي وصل إلى هذا المقام، وصل إلى مقام الأحدية والفناء الذاتي. زين، وأعلى درجات، أنه لو حتى جبرائيل يقول لو اقتات لا احتاقت، يعني أعلى درجات الوصول للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فإحنا لما نسير مهما سرنا سرنا وما ما وصلنا إلى أعلى درجات الفناء الذاتي في الله سبحانه وتعالى وفي أحاديته، فإننا سوف نكون في درجات الحقيقة المحمدية، لأن أعلى هذه الدرجات هي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبالتالي لأنه هو المتقدم، وبالتالي نحن دائما في ظل سير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة إلى السؤال الثاني. الآن ننتقل إلى إكمال ما تبقى من تحصيل الإيمان، طرق تحصيل الإيمان. تكلمنا في الدرس الماضي على أنه إذا في تحصيل الإيمان أعطانا سيد الإيمان ثلاث مراحل. مرحلة المرحلة الأولى ما هي المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى مرحلة ماذا نريد؟ نريد الله سبحانه وتعالى، الخلوص. ماذا تريد أيها القلب؟ دائما نسأل هذا السؤال، نحن ماذا نريد؟ من الذي يستحق أن نصرف جهودنا وإمكانياتنا وفكرنا عليه؟ ما هو؟ ثم نحن لا نريد الذنب، توبة. عندها ينفتح القلب على الأسرار الإلهية، ينفتح على حقيقة الوجود. إذا أردنا توجيه القلب للخلوص والتوحيد للحق سبحانه وتعالى، يجب أن نمر هذه المراحل: الإخلاص، التوبة، ثم التلقين. القلب ماذا يريد؟ نسأل القلب ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ القلب يريد ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليش نعيش القلق للفراق بسبب ضعف ذكر الله سبحانه وتعالى؟ لأن القلب يريد ذكر الله. هناك نداء نحن لا نسمعه لأننا غافلين عنه، نداء القلب. تبغى ترتاح؟ اذكر الله. القلب يقول أرحني بذكر الله. القلب يريد ذكر الله. القرآن هو ذكر الله. مر علينا في الدرس السابق إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. القرآن الذي هو ذكر الله يعني أن القلب يريد القرآن، لكن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون. ماذا يعني القلب يريد القرآن؟ يعني يريد حس القرآن، يريد أن يعيش مع القرآن، يعيش عيشة قرآنية، يحيا بالقرآن، حس القرآن. يعني أن تقرأ القرآن وأنت تشعر بأنه يحييك، تشعر بشعور عجيب، شعور حياة، شعور بالحياة. هذا الذي يصبح كل آلة ومنياته هي هذا القرآن، كتاب الحياة. يصبح كل أمله لقاء الله، القيامة. ذلك الذي يحس القرآن يعيش قرآنيا، يعني شعوره قلبه ينبض بعشق الآيات القرآنية. ولقد شخص الدين كيف يحصل القلب على هذا الشعور بالطهارة. ما هي الطهارة؟ الصدق، الدعاء، ذكر الله، والابتعاد عن النجاسة، نجاسة القلب يعني الذنب. في سورة المؤمنون: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. من ينيب يعني من عنده روح الإنابة، روح التوبة، من غير جهته، ينيب ولكن غير جهته إلى الذنب، ينيب، يترك الدنيا إلى الحق من أجل الله. إذا توجه القلب إلى آيات التوحيد والتنزيه آيات التوحيد، آيات التنزيه قرآنية، هل يتوجه إلى مقام الحق، يتنزه القلب. القلب عندما يتنزه يحتار يشتاق، هذا التوحيد القلبي. عندما يتنزه عن رسول الله يشتاق القلب. إذا آيات التوحيد يعني ليس كمثله شيء، هذه آية الدين ليس كمثله شيء، يعني أن الله لا يوجد أي شيء، لا مثيل له، لا شبيه له، ما يصير نخلي له شبيه، ما يصير نفكر في غيره فيما سواه، لأنه لا يقارن بشيء، لا في الفكر ولا في الخارج ولا. كما ذكرنا من شوية، التسبيح والتنزيه هي اليقظة الكبرى للقلب، أن نشعر بأن الله سبحانه وتعالى أكبر بكثير من كل ما نتصوره من كل مخلوق، من أي مخلوق. أن نكرر على القلب هذه المشاعر، هذه الكلمات التي تحرك مشاعرنا حتى يشعر بالتنزيه، يعيش التنزيه. الإنسان هو ذلك الموجود الذي ينزه نفسه عن الأعراض، اللون، الطول، الرغبات، كلها تمحيها، سوف تجد الله، سوف تجد الخالق. أنت مخلوق، أنت لا شيء، هنا يوجد تقابل، مو أنا والله، أنت لا شيء، إذا سوف تفنى في الله سبحانه وتعالى، هذه الفناء الذاتي. من توقف وأخذ يتساءل ويناقش كيف الله، وين الله، على أنه شيء والله شيء آخر، فإنه هالك، لا يصل إلى شيء. إذن التوبة، هذا معنى التوبة والإنابة لله سبحانه وتعالى بتسبيحه وتنزيهه. ثم يأتي التلقين، تلقين التوحيد للقلب، هذا أيضا نوع من التذكير. التلقين نوع من التذكير، مو تلقين شيء مو موجود عندك من قبل، يعني أن القلب يعرف التوحيد، القلب مفطور على التوحيد، ولكن يأتي التلقين، نقوم بالتلقين لكي نظهر ما يعرفه القلب، نذكره بما يعرفه، ولكي نقويه فيه، فيصبح القلب موحد بالفعل وموحد قوي في توحيده. هنا في التلقين ثلاث مطالب يذكر السيد الإمام، يقول نلقن القلب التوحيد حتى يأخذ المطلب، يعني يتفعل عنده، ثم القلب يصبح معنا، يمشي معنا في التوحيد، يتفاعل معنا كل ليلة مع المحاسبة والتلقين يتحرك، ثم القلب يصير بعدين ينطلق القلب في العروج في الله ونحن نتبعه. كل مراتب الإنسان الأخرى تصبح تابعة للقلب، عندما يصبح القلب متحرك بالفعل في العروج لله سبحانه وتعالى. ذكرنا سابقا أن في البداية القلب نفترض كالطفل الذي يريد أن نعلمه الكلام، نريد أن نعلم الكلام، يبغى يتعلم الكلام. نلقن هذا القلب، نلقن ذكر لا إله إلا الله، آخر سورة الحشر، آخر الآية من سورة الحشر، الأدعية اللي فيه تسبيح، ونخصص وقت خلال اليوم بعد 24 ساعة للتلقين، عادة قبل الصلاة، قبل أذان الصبح، بين الطلوعين، قبل أذان الظهر، العصر. هذه الأوقات تصبح الروح مستعدة للانفتاح على عالم الغيب. في سورة الحشر مثلا، هو الذي لا إله إلا هو، هو عالم الغيب الذي لا إله إلا هو، الفناء، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، من الآيات القوية التي تبين قوية على الناس، يعني جذب الناس، جذب القلب إلى الفناء في الله سبحانه وتعالى. الآية الأخيرة من سورة الحشر، كررها على القلب. ثم أيضا نذكر أنفسنا بأن القلب الذي يعيش حاضر عنده الله سبحانه وتعالى حاضر بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا القلب مؤدب. في يعني مؤدب آداب القلب، ما يحضر عند أي أحد، ما يسمع إلى أي أحد، ما يروح في أي مكان، يحافظ على توحيده وخلوصه. أيضا من الأمور التي لابد من التأكيد عليها أن ثروتنا ورأس مالنا بمقدار توحيد قلوبنا، التوحيد القلبي. إذا اشتغل القلب بالتوحيد يعرج الإنسان بشكل سريع في الكمالات. نحن إذا تلقنا أنفسنا واشتغلنا بهذا العمل لمدة، فإن النفس سوف تعتاد على التوحيد، والله سبحانه وتعالى عندما يلقي نوره القلب يتمكن من تلقي هذا النور، العلم، الرزق، الاطلاع على الغيب إلى آخره. ولكن يحتاج إلى مجهود، كل ليلة لابد أن نحاسب أنفسنا. فهذا المحاسبة الليلية نسأل: يا قلب، إلى أي درجة أنت اليوم سرت في التوحيد؟ هل تلقنت التوحيد؟ تعلمت وين؟ إلى أي حد أقبلت أيها القلب على الله اليوم؟ هذه الأمور بالتدريج تحصل، وهي مهمة جدا، تحتاج إلى محاسبة ومراقبة مستمرة، مثل الطفل اللي بعدين نعلمه. يقول الإمام: قد تستغربون من جلسات التلقين في البداية، وقد ييأسكم الشيطان بعد فترة، يقول ما في فائدة، أنت ما تتغير، أنت كل شوي ترجع إلى البنت. أنت يقول لك: ليش يأتي الشيطان؟ يقول السيد الإمام: لماذا يأتي لك الشيطان؟ لأنه يدري أن في كنز يبغيك، يبغي يمنعك من الوصول له. أنت لازم تكون قوي، تثبت وتصر على أنك تستطيع الاستمرار. ممكن بعد فترة، يقول السيد الإمام، بعد فترة أول الطريق تجد بعض الوجدانات والمشاعر، وبعدين هذه المشاعر تختفي، مشاعر توحيدية ثم تختفي. يقول السيد الإمام: نعم، في بداية الطريق يعطونك حتى تصدق بأن هناك في محسوسات غيبية، في مسموعات غيبية، لكن لما تختفي لأن أنت لازم توصل لها بنفسك في البداية بس عشان تصدق بها، تتحفز أكثر. لما تختفي هذا مو معناه أنه ما فيه، معناه أن أنت لازم تبذل جهد أكبر حتى توصل للحقيقة. ولكن يجب أن تلتفت إلى أن الشيطان لن يتركك، سوف يبقى دائما يترصد لك ويثبت من هماتك وعزيمتك، لأن الكنز الذي تتجه نحوه كنز كبير جدا لا يريد لك الوصول له. إلى حد ما نكتفي بطرق تحصيل الإيمان. إن شاء الله الدرس القادم بيكون عن الجند الثالث من جنود العقل والجهل، وهو التصديق وضده الجحود. نسألكم التعافي هذه الأيام، وصلى الله على محمد وآل محمد.